إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين يعني الموت، وتركنا على المحجة البيضاء، تركنا على طريق واضح، على دين قيم واضح، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها، يعني لا يحيد عن منهجه صلى الله عليه وسلم، لا يحيد عنها إلا هالك. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة يعني في الدين، في العبادات، في المعاملات، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، يعني توصل صاحبها إلى النار، أعاذنا الله وإياكم من عذابها. ثم أما بعد، فموضوعنا اليوم قيمة الوقت في حياة الإنسان. الوقت هو العمر، الوقت هو الحياة التي يعيشها الإنسان، فلا بد أن يكون لهذا الوقت في حياة الإنسان منزلة واهتمام. في هذه الأيام أيها الإخوة، ودعنا عاماً من أعوام عمرنا، يعني سواء كان هجرياً أو ميلادياً فهو عام يمر، واستقبلنا عاماً جديداً آخر، لذلك ينبغي أن نتوقف، كل منا يتوقف وقفة ويفكر، يفكر في قيمة الوقت والزمن في حياة الإنسان. والقرآن والسنة عنيا بالوقت من نواحي شتى وبصور عديدة. إذا قرأنا في القرآن وقرأنا في السنة سنجد نصوصا تؤكد على أهمية الوقت. فمن القرآن أقسم الله عز وجل بالوقت في مطالع صور عديدة، مثل قوله تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقوله تعالى والفجر وليال عشر، وفي قوله تعالى والضحى وقت الضحى، وفي قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وغير ذلك من الآيات التي يقسم فيها الله عز وجل بالزمن. ومعروف أن الله تعالى إذا أقسم بشيء من خلقه فإن ذلك يدل على أهميته وعظمته. إذا أقسم بالليل، إذا أقسم بالنهار، إذا أقسم بالضحى والعصر والفجر، فإن هذا المقسم عليه له أهمية ومنزلة عند الله عز وجل. وكذلك ليلفت الله الأنظار إليه وينبه على جليل منفعته. والوقت أيها الإخوة هو رأس مال الإنسان، وقتك وعمرك هو رأس مالك. والخسارة الحقيقية هي بتفريطك في هذا الوقت، بتضييعك لهذا الوقت، هذه الخسارة الحقيقية. ومن السنة جاءت تؤكد على أهمية الوقت وقيمة الزمن، وتقرر أن الإنسان مسؤول عنه يوم القيامة. ستسأل عن عمرك يوم القيامة، والعمر هو الزمن، هو الوقت. فعن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال. كل منا سنقف أمام الله، وأقدامنا لن تزول إلى الجنة، نسأل الله أن يرزقنا الجنة، أو إلى ضدها نعوذ بالله من عذاب النار. لن تزول قدماك حتى تسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، 50، 60، 70، 80، فيما أفنيت هذا العمر، فيما عملت فيه، وعن شبابه فيما أبلاه، القوة والصحة والعافية، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به أو فيه. إذا سمعت آية أو حديثاً أو فتوى أو مسألة دينية، ماذا فعلت؟ ماذا فعلت في هذه الآية؟ هل طبقتها؟ ماذا فعلت بهذا الحديث؟ هل طبقته؟ وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الوقت نعمة، نعمة عظيمة من نعم الله على خلقه، لا بد للعبد من شكر هذه النعمة، وإلا سلبت منه، لم يبارك له في الوقت. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، يعني كثير من الناس خاسر لهاتين النعمتين إذا لم يوظفهما التوظيف الأفضل والأمثل. الصحة والفراغ، هاتان هما النعمتان، مغبون فيهما، الغبن هو الخسارة، مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يضيع صحته في غير طاعة الله، يضيع وقته وعمره في غير طاعة الله، في غير ما ينفع دنيا وآخرة. فإذا هذه الخسارة، مغبون، هذا هو الغبن. فالآيات والأحاديث تشير إلى أهمية الوقت في حياة المسلم، لذلك لابد من الحفاظ عليه وعدم تضييعه في أعمال قد تجلب لنا الشر وتبعدنا عن طريق الخير. إن الإنسان إذا عرف قيمة الوقت، أو إذا عرف قيمة شيء ما وأهميته، حرص عليه وعز عليه ضياعه وفواته. يعني إذا عرفت قيمة المال مثلا، قيمة الصحة، فأنت سوف تحافظ على مالك ولن تضعه إلا فيما ينفع، وكذلك الصحة ستحافظ عليها إذا عرفت قيمتها. بمجرد مرض بسيط تعرف قيمة صحتك، بمجرد مرض قليل يصيبك تعرف قيمة الصحة. فمن عرف قيمة شيء لن يضيعه، وهذا شيء بديهي منطقي. فالمسلم إذا أدرك قيمة وقته وأهميته كان أكثر حرصاً على حفظه واغتنامه فيما يقربه من ربه. واسمع إلى كلام ابن الجوزي رحمه الله، يقول: ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع منه شيئاً لحظة في غير قربة، لا يضيع ثانية في غير عمل صالح. نصيحة تنصحها للمسلمين: تقول سبحان الله، تستغفر الله، تقرأ بعض الآيات من حفظك أو من المصحف، تسعى في قضاء حاجة من حوائج المسلمين، تبر والديك، تصل رحمك، إلى غير ذلك، والأعمال كثيرة جدا، فلا يضيع منه لحظة في غير قربة، ويقدم فيه الأفضل، فالأفضل من القول والعمل، ولتكن نيته في الخير قائمة من غير فتور، من غير تعب، من غير كسل، من غير كسل، ولتكن نيته في الخير قائمة، يعني مستمرة، من غير فتور، من غير كسل، بما لا يعجز عنه البدن من العمل. يقول الفضيل ابن عياض لرجل، فضيل ابن عياض هذا أيها الإخوة من أكابر العلماء، جبل من جبال العلم والوعظ والحكمة، وهكذا علماؤنا أيها الإخوة في كل زمان هم أصحاب الحكمة، أصحاب الرأي، أصحاب التوجيه والتعليم والإرشاد. يقول الفضيل بن عياض لرجل: كم أتت عليك، يعني كم عمرك؟ قال: 60 سنة. أنا الآن في 60. قال: فأنت منذ 60 سنة تسير إلى ربك، تسعى إلى ربك، توشك أن تبلغ، يعني يوشك عمرك أن ينتهي. فقال الرجل: لماذا؟ قال له: توشك أن تبلغ، لأن أعمار أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بين 60 إلى 70، وقليل من يزيد على ذلك، من يتخطى 70. قال: توشك أن تبلغ؟ فقال الرجل: يا أبا علي، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال له الفضيل: تعلم ما تقول؟ يعني تعلم، تفهم معنى إنا لله وإنا إليه راجعون، تفهمها؟ فقال الرجل: فسرها لنا يا أبا علي. قال: من علم أنه عبد لله مسؤول، ومن علم أنه مسؤول، من علم أنه عبد لله وأنه إليه راجع فليعلم بأنه موقوف، سيقف بين يدي الله، ومن علم بأنه موقوف بالسؤال يعني فليعلم بأنه مسؤول، سيسأل، ومن علم أنه مسؤول فليعد بالسؤال جوابا. ماذا ستقول عن الصلاة، عن الصيام؟ ماذا ستقول عن بر الوالدين وصلة الأرحام؟ ماذا ستقول عن المعاصي التي ربما تصدر منك؟ ماذا ستقول، وماذا ستقول، وماذا ستقول؟ لأنك مسؤول، فأعد لذلك جوابك. فقال الرجل: فما الحيلة؟ ماذا أفعل؟ قال: يسيرة، حيلة يسيرة، الحل يسير. قال: ما هو؟ قال: تحسن فيما بقي، تحسن، تحسن أعمالك، تحافظ على الصلاة في وقتها وعلى سننها وعلى أذكارها، تحافظ على صلاة الفجر، تحافظ على ورد من القرآن يوميا، تحافظ على قدر من صلاة الليل، تحافظ على صيام 2 وخميس مثلا، تحافظ، تحافظ، وخير الأعمال وأفضل الأعمال أقلها أدومها وإن قل، الدائمة المستمرة وإن كانت قليلة، أن تحسن فيما بقي، تعد لنفسك جدولا من للأعمال الصالحة، اليوم سأفعل كذا، واليوم سأفعل كذا، واليوم سأفعل كذا، تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي في القادم أخذت بما مضى وبما بقي، أخذت، عقبت. فهذا كلام الفضيل رحمه الله. يعرفون قيمة الوقت كما سيأتي أمثلة من حياتهم. ويقول الحسن البصري: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، عمرك أيام، إذا ذهب يوم ذهب بعضك، إذا فات يوم يذهب بعضك، وهكذا وهكذا يوم بعد يوم وسنة بعد سنة إلى أن تنتهي تموت. وقال أيضا يا ابن آدم نهارك ضيفك، نهارك هو ضيفك، فأحسن إليه، أحسن في هذا النهار، فإنك إن أحسنت إليه ارتحل بحمدك، النهار يرتحل ينتهي بحمدك، وإن أسأت إليه ارتحل بذمك، وكذلك ليلتك يعني ليل والنهار أحسن فيهما. وقال أيضا الدنيا ثلاثة أيام، أما الأمس فقد ذهب بما فيه، خلاص انتهى لن يعود، وأما غدا فلعلك لا تدركه، لعلك تموت في يومك لا تدرك غدا، وأما اليوم الذي تعيشه فلك، هو لك، فاعمل فيه، انتهز الفرصة، اعمل في هذا اليوم الذي تعيشه، غدا أنت لا تضمنه، أمس انتهى بما فيه. لذلك كانوا لا يندمون إلا على فوات الوقت الذي لم يرفعهم درجة. قال ابن مسعود ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. الأجل انتقص فات منه يوم لكن لم يزدد عملي، يندم بقى هنا الندم. وقال أحد السلف إذا أتى علي يوم لم أزدد فيه علماً علم ولم أزدد فيه هدى فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم، تنتزع البركة إذا لم تزدد علماً أو هدى، هدى إلى الله في سعيك إلى الله في رحلتك إلى الله. ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أمضى يومه في غير حق القضاء حق يقضيه، بر والدين صلة رحم فرض يقوم به أو فرض أداه أو مجد أثله حصله أو حمد حصله أو خير أسسه أو علم اقتبسه. يعني من يمضي يومه من غير هذه الأشياء أو واحد منها فقد عق يومه وظلم نفسه. لذلك حرص السلف الصالح على وقتهم بما يعجز عنه الوصف والتعبير. وقد وصفهم الحسن البصري رحمه الله بقوله أدركت أقواما، الحسن البصري مات 110 هجرية، هجرية 110، قال أدركت أقواما يقصد الصحابة كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم. أقوام كانوا حريصين على الوقت في طاعة الله أشد حرصا، أشد منا حرصا على الدنانير والدراهم. وعن عامر بن قيس وهو من التابعين أن رجلا قال له تعال أكلمك، قف يعني أكلمك كلمة، أريد أن أكلمك في شيء. قال أمسك الشمس، عاوز تكلمني أمسك الشمس عن الحركة، يعني أوقفها لي واحبسها عن المسير لأكلمك، فإن الزمن سريع المضي لا يعود بعد مروره فخسارته لا يمكن تعويضها. انظر إلى حرص هذا الرجل وغيره من علمائنا وسلفنا الصالح على الوقت ومعرفة قيمته في طاعة الله. وقيل لسفيان الثوري اجلس معنا نتحدث، قال كيف نتحدث والنهار يعمل عمله، يجري بسرعة، ما طلعت الشمس إلا كانت شاهدة على العباد فيما فعلوا. قال ابن عقيل وهو من علماء الحنابلة الكبار إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة وبصري عن مطالعة وقراءة، حتى لساني لو تعب من القراءة والاطلاع أعملت فكري، بدأت أفكر في حالة راحتي وأنا مستطرح وأنا مستلقي قيل على ظهري، أبدأ أفكر بعقلي، يعني حتى هذه لا يضيعها، فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره ما أكتبه. فانظر كيف يستغل وقت راحته في إعمال فكره فيسطره بعد قضاء حوائجه الشخصية. حتى يا إخواني ساعات الأكل والشرب لقوام الحياة والمعاش كانت ثقيلة عليهم، يعني حتى وهم الوقت الذي ينفق في الأكل والشرب كانوا يظنون به. فقد سألوا خليل ابن أحمد الفراهيدي من كبار علماء اللغة، له معجم العين في اللغة، اللغة العربية، سألوه: ما أثقل الساعات عليك؟ ما أثقل ساعة عليك الشديدة عليك؟ قال: ساعة آكل فيها. سبحان الله، يعني حتى هو يظن بالوقت الذي يأكل فيه. نحن بقى أيها الإخوة في زمننا نجلس ونربع ونأكل ونستغرق نصف ساعة وربما زيادة على ذلك ولا نبالي. وهكذا ليس في الأكل فقط، إنما في الجلوس على المقاهي. أنا لا أقول الكل يفعل هذا، إنما كثيرون يفعلون هذا، وأشرب الجوزة والسجائر ويجلس على المقاهي، أو يجلس لمشاهدة مباريات كرة القدم أو الأفلام، وحدث ولا حرج. من أمثلة ضياع الوقت في حياتنا، هؤلاء كانوا يبخلون بالوقت حتى في الأكل، يعني لم يضيعوه، وكانوا إذا أكلوا ربما يبل الرجل الرغيف حتى يكون طريا ولا يستغرق وقتا طويلا في أكله. كان داود الطائي يشرب الفتيت ولا يأكل الخبز، فقيل له في ذلك: لماذا يعني تفعل هذا؟ فقال: بين مضغ الخبز وشرب الفتيت قراءة 50 آية. يعني هو في الفترة التي يأكل فيها الخبز هيأخذ وقت، خبز الجاف مثلا، فهو يقول أقرأ 50 آية. ليس معنى ذلك أنهم لا يهتمون بالأكل، هم يأكلون لكن لا يضيعون الأوقات في استغراق وقت أطول في الأكل والعادات اليومية، لا لا، ولا ينامون كثيرا. ويقول عبد الرحمن بن الإمام أبي حاتم الرازي، أبو حاتم الرازي هذا من جبال العلم في الحديث النبوي، في علم الحديث وفي الفقه وغيره، قال ابنه بقى عبد الرحمن الإمام أبو حاتم ابن عبد الرحمن يقول: ربما كان أبي يأكل وأقرأ عليه، يقرأ له الكتب حتى لا يضيع، هو يأكل لكن لا يريد أن يضيع وقت الأكل، يعني ابنه يقرأ والأب يسمع ويمشي وأقرأ عليه، أنا ماشي بجواري وأقرأ عليه الكتب، ويدخل الخلاء لقضاء الحاجة وأقرأ عليه، ويدخل البيت في طلب شيء وأقرأ عليه. ما الثمرة في استغلال هذا الوقت في سماع العلم؟ الثمرة أن ابن أبي حاتم أو أبو حاتم أبو الأب ألف كتاب الجرح والتعديل في 9 مجلدات، وكتاب تفسير القرآن في عدد كبير من المجلدات، وكتاب المسند في الحديث في 1000 جزء. لهذا فتح الله لهم قلوبا غلفا وأعينا عميا وأذانا صما. فإذا كنت تريد اللحاق بهم وتتأسى وتقتدي بهم فاعمل عملهم، فالله يسر لك سبل العلم والتقنيات الحديثة ما لم يصل إليه أحدهم، فماذا أنت فاعل؟ هؤلاء في الزمن الأول في القرون الأولى لم يكن عندهم ما عندنا الآن من تقنية حديثة، الكمبيوتر والسيديهات والفلاشات والإنترنت ومواقع التواصل، ومع ذلك أنتجوا وأثمروا، حافظوا على أوقاتهم. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما، يعملان يتعاقبان عليك استغلهما فاعمل فيهما. فكم نضيع من أوقاتنا بلا فائدة في ديننا أو دنيانا. من أقوال الفاروق عمر رضي الله عنه: إني لأكره أن أرى أحدكم سبهللا لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة، يعيش هكذا سبهللا، لا يعمل لدنيا عملا مفيدا ولا يعمل لآخرة. هذا النوع موجود بيننا، نسأل الله العافية. وقال الإمام الشافعي: صحبت الزهاد فانتفعت بقولهم الوقت سيف، الوقت كالسيف، فإن قطعته وإلا قطعك، ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. لذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: إني لأمقت الرجل، أكره الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة. وقد شكى وبكى الصالحون والطالحون ضيق العمر، الصالح بكى ضيق العمر، والطالح المفسد بكى أيضا العمر ضيق العمر، وبكى الأخيار والفجار انصرام الأوقات. فأما الأخيار فبكوا وندموا على أنهم ما تزودوا أكثر من الخيرات. الرجل الصالح بعد أن يموت ويرى مقعده من الجنة في القبر بعد سؤال الملكين يتمنى لو يعود ليكثر، ليكثر من الطاعات. وأما الفجار فتأسفوا على ما فعلوا في الأيام الخالية، ندموا: يا ليتنا فعلنا، يا ليتنا صلينا، يا ليتنا تصدقنا، يا ليتنا أحسننا إلى الوالدين وإلى الأرحام، يا ليتنا يا ليتنا. يندمون: هيهات هيهات، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أيها الإخوة، يروي أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك، كما ذكرنا هذا الحديث. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أو أخر أجله حتى بلغ 60. أعذر الله يعني أزال الله عذرك، إذا وصلت إلى 60 لا عذر لك، انشط اجتهد اعمل زد من التقوى والعمل الصالح، فأنت قريب من الموت. نسأل الله حسن الخاتمة. أيها الإخوة، هناك أسباب معينة على حسن إدارة الوقت تكلموا فيها في الخطبة الثانية إن شاء الله. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهناك عدة أسباب تعين على حسن إدارة الوقت واغتنامه والاستفادة منه. كيف توظف وقتك؟ كيف تستغل وقتك فيما هو نافع دنيا وآخرة؟ ما هي الأمور التي تعينك على الاستفادة من الوقت؟ أولاً، محاسبة النفس وتربيتها على علو الهمة. اجعل همتك عالية في كل شيء، فحاسب نفسك واسألها ماذا عملت في يومها الذي انقضى. حينما تأتي إلى النوم إلى فراشك اسأل نفسك: هل صليت في المساجد وحافظت على الصلوات الخمس في الجماعة؟ هل صمت يوما كالاثنين والخميس؟ هل تصدقت؟ هل سألت عن والديك؟ هل وصلت رحمك؟ هل قرأت وردك من القرآن؟ هل حاسب نفسك؟ وأين أنفقت وقتك؟ وفي أي شيء أمضيت ساعات يومك؟ هل ازددت فيه من الحسنات أم ازددت فيه من السيئات؟ مع إدراك أن ما مضى من الوقت لا يعود ولا يعوض، فكل يوم يمضي وكل ساعة تمضي وكل لحظة تمر ليس في الإمكان استعادتها، وبالتالي لا يمكن تعويضها. الدقيقة أو الساعة أو اليوم الذي يمر لن يعوض. وهذا معنى ما قاله الحسن البصري: ما من يوم يمر على ابن آدم إلا وهو يقول: يا ابن آدم، أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد. وإذا ذهبت عنك لم أرجع إليك. فقدم، فقدم ما شئت تجده بين يديك، وأخر ما شئت فلن يعود إليك أبدا. كما يجب عليك أن تربي نفسك على علو الهمة، فمن ربى نفسه على معالي الأمور والتباعد عن سفسافها كان أحرص على اغتنام وقته، ومن علت همته لم يقنع بالدون، لم يقتنع بالأقل. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، كما قال شوقي، أحمد شوقي رحمه الله، قال: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. صاحب الهمة ينظر إلى الشيء الكبير على أنه صغير فتزداد همته، يريد أن يزيد. فأول شيء تستعين به على توظيف الوقت واستغلاله استغلالا حسنا هو محاسبة النفس وتربيتها على علو الهمة. ثانيا، معرفة حال السلف مع الوقت، وقد ذكرنا أمثلة من حياتهم، وتوجد والله كتب كاملة مؤلفة في أهمية الوقت والحفاظ عليه، وحال السلف الأول من الأجيال الأولى، أجيال الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، حالهم في معرفة قيمة الوقت والحفاظ عليه واستغلاله وتوظيفه في الطاعات والأعمال الصالحة. ثالثاً، تنويع ما يستغل من الوقت. نوع حتى لا تمل نفسك. تارة تقرأ القرآن، تارة تقرأ في كتب العلم كالحديث والفقه إلى غير ذلك، تارة تحرص على سماع العلم وحضور مجالسه، تارة تصل رحمك تزوره، تارة تحسن إلى والديك وإلى جيرانك وأصحابك وأسرتك، وهكذا. نوع في الأعمال الصالحة، أو اجمع بين عدد من هذه الأعمال، نوع، جدول أعمالك، اصنع لك جدولا يا أخي، اصنع لك جدولا يوميا للأعمال الصالحة. رابعا، تذكر الموت والقيامة، فحين يستدبر الإنسان الدنيا ويستقبل الآخرة ويتمنى لو منح مهلة من الزمن ليصلح ما أفسد ويتدارك ما فات، ولكن هيهات هيهات، فقد انتهى زمن العمل وحان زمن الحساب والجزاء، أي إذا جاء الموت. فعندما يتذكر الإنسان هذا يجعله حريصا على اغتنام وقته في مرضات الله تعالى، وحين يقف الإنسان أمام ربه في ذلك اليوم العصيب فيسأله عن وقته وعمره، كيف قضاه وأين أنفقه وفيما استغله وبأي شيء ملأه، فتذكر هذا يعين المسلم على حفظ وقته واغتنامه في طاعة الله ومرضاته. تذكر الموت دائما يا أخي، لا تنسى أن تتذكر الموت، فإذا تذكرته استغفر الله، أقبل على عمل ولو كان بسيطا، أذكر الله عز وجل، وهكذا. فهذا يدفعك إلى الاستزادة من العمل والمحافظة على الوقت في طاعة الله. فهيا أيها الإخوة إلى اغتنام الأوقات والعودة إلى رب الأرض والسماوات، وإياكم والتسويف التأجيل، فإن التسويف آفة تدمر الوقت وتقتل العمر. قال الحسن: إياك والتسويف. التسويف أن تقول سأفعل كذا غدا وتؤجل العمل الصالح. إياك والتسويف، فإنك بيومك ولست بغدك، أنت لست ضامنا أن تعيش غدا، إنك بيومك، فإن يكن غد لك فكن في غد كما كنت في اليوم، وإن لم يكن لك غد لم تندم على ما فرطت في اليوم. وللأسف قد أصبحت كلمة سوف شعارا لكثير من المسلمين وطابعا لهم. فإياك أخي من التسويف، فإنك لا تضمن أن تعيش إلى الغد، كما أن التسويف في فعل الطاعات يجعل النفس تعتاد تركها، التسويف والتأجيل يعود النفس على تأجيل العمل وترك العمل. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من سليم مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من فتى يمسي ويصبح آمنا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. فعلينا أن نغتنم أوقاتنا في قبل فوات الأوان. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، استغل خمسة قبل فوات خمسة، شبابك قبل هرمك، قبل كبرك. عند الكبر ستأتي الأمراض والأوجاع والأسقام وتكون حائلا بينك وبين العمل. شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وروى الترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا، يعني قبل وقوع سبعة أشياء بادروا. هل تنظرون إلا فقر منسٍ أو غنى مطغٍ، غنى يغنيك يلهيك، أو مرض مفسد يفسد عليك صحتك فلا تستطيع أن تعمل، أو هرم كبر يعني مفند، أو موت مجهز، أو الدجال، فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله، استغل عمره في الأعمال. قال: فأي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله. وكم من أناس كانت أعمارهم قليلة، 40 سنة 30 سنة، لكنهم ملأوا الدنيا بعلمهم وفقههم. الإمام الشافعي مات في سن 50 مثلا يعني. يقول ابن عطاء السكندري رحمه الله: رب عمر اتسعت آماده، طال يعني اتسعت آماده، اتسعت أعماله، وقلت أمداده، قل في العمر، ورب عمر قليلة آماده كثيرة أمداده، ومن بورك له في عمره أدرك في يسير من الزمن من المنن ما لا يدخل تحت دائرة العبارة ولا تلحقه ومضة الإشارة. فانظر كم تضيع من أوقاتك في مواقع التواصل الاجتماعي بلا فائدة. وهذا الآن مشهور ومعروف للجميع، مواقع التواصل على الإنترنت، الشاب يجلس والفتاة كذلك أمام الإنترنت ومواقع التواصل بالساعات ويضيع وقته، إلا إذا كان يريد أن يحصل على علم أو فائدة دينية أو دنيوية. بل قد تضر الآخرين بمنشوراتك وكتاباتك على الفيسبوك مثلا. فاحرص على أن تكون عضوا نافعا في كل ما تكتب وتسطر، ليكون شاهدا لك لا عليك يوم القيامة. أيها الإخوة، احذر مضيعات الأوقات. إذا أردت اغتنام أوقاتك فاحذر هذه المضيعات. أولا التسويف وقد تكلمنا عنه. ثانيا الكسل، اطرح الكسل جانبا. قال محمد بن علي لابنه: إياك والكسل والضجر، فإنهما مفتاح كل شر. إنك إن كسلت لم تؤدي حقا، مش هتزور أرحامك، مش هتصل رحمك، مش هتسعى في قضاء حوائج المسلمين في وجود الكسل. إنك إن كسلت لم تؤدي حقا، وإن ضجرت لم تصبر على حق. أيضا من معوقات ومن أسباب تضييع الأوقات الغفلة، وتعني غيبة الشيء عن البال. فالوقت أعز شيء يغار عليه. كن غيورا على وقتك دون أن يقضى بفائدة، فإذا فاته وقت فلا سبيل إلى تداركه. وعن مالك بن أبي فروة قال: كنا نجالس عبد الله بن أبي الهذي، فإن جاء إنسان فألقى حديثا من حديث الناس، أمور الدنيا، يعني يتكلم عن أمور الدنيا، قال: يا عبد الله، ليس لهذا جلسنا؟ ونحن شطار جدا في أحاديث الدنيا والأمور البسيطة والتافهة التي لا تغني ولا تنفع. أيضا من الأمور التي تجعلك تضيع الوقت سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كما ذكرنا، فهي سيف خفي. هذه المواقع سيف خفي، إن لم تحكم القبضة عليه قطع منك أعمار عمرك، فهي تسرق الدقائق في لهو عابر، ثم تمضي الساعات شاهدة على غفلة لا تعود. فاحفظ وقتك ولا تجعل هاتفك يقودك إلى الشر. أيها الإخوة، هذا مجمل كلامنا عن موضوع اليوم، وهو قيمة الوقت في حياة الإنسان. فلنحرص على أوقاتنا. أنت لو قلت، لو صليت على النبي صلى الله عليه وسلم مرة، صلى الله بك عليه بها عشرة، عليك عشرة. لو قلت ألف لام ميم مع المدود ست حركات في الألف واللام والميم، هتاخد 30 حسنة وأنت تقرأ مثلا مطالع سورة البقرة. 30 حسنة في ألف لام ميم، سبحان الله 10 حسنات، أستغفر الله 10 حسنات، وهكذا. فما بالك بما هو أكثر، فما بالك بما هو أكثر من ذلك. اشغل وقتك، فالعمر يجري سريعا والأيام تفر منا، واليوم ينتهي بمجرد أن تغمض عينيك لحظة ثم تفتحهما، وكلنا يشعر بهذا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا. اللهم اعفو عنا واغفر لنا وارحمنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا محتاجا إلا أعطيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قهرته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا غائبا عنا إلا رددته، ولا دائنا إلا سددت دينه، يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. اللهم ارفع المحنة والكرب عن أهل غزة وعن أهل السودان يا رب العالمين. اللهم وحد كلمة المسلمين على الصراط المستقيم. اللهم احفظ بلاد الإسلام من الفتن، واحفظ مصر من الفتن، واحفظ أهلها وأرضها وأمنها وجيشها يا رب العالمين. اللهم وفقنا وولاة أمورنا لما تحب وترضى ولما فيه مصلحة البلاد والعباد يا رب العالمين. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين.